القول بالتجسيم أو التمثيل، أي تمثيل الله بالخلق أو تمثيل الخلق بالله من الطرفين. وأول من قال بتمثيل الله بخلقه أو التمثيل في صفات الله عز وجل وأعلن الحلول في ذلك طوائف من الشيعة الغالية كالبيانية والمغيرية. البيانية أصحاب بيان، وهو شيعي رافضي، بيان بن سمعان وهو شيعي رافضي غالي في الرفض، والمغيرية أتباع المغيرة ابن سعيد، وكلهم رافضة، وكلهم اعتقدوا في الله اعتقادا شنيعا وزعموا أنه كالمخلوقات أو كبعض المخلوقات أو أن صفاته كصفات المخلوقين. وصاحب هذا القول القول بالحلول. إذن أول من أظهر التشبيه والقول بالحلول والتناسخ بيان بن سمعان الشيعي المتوفى سنة، أو المقتول، قتل لزندقته ولقوله الشنيع، قتله خالد بن عبد الله القسري سنة 119 حين زعم أن ربه على صورة إنسان، أو أن جزءا إلهيا حل في علي وغيره من بعده، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك قال مثله المغيرة بن سعيد العجلي وهو شيعي أيضا، وقد قتله كذلك خالد بن عبد الله القسري مع بيان في نفس السنة. فعلى هذا فإن أول فرق التجسيم كانت في الرافضة، أول ممثل أو المجسمة هم الرافضة، مع أنهم فيما بعد تحولوا عن الترفض إلى التعطيل، ذلك أن تحولوا قصدي عن التجسيم إلى التعطيل. هذا بالنسبة لظهور عقيدة التمثيل. أما الكلام بمسألة الجسم وعدم الجسم في حق الله عز وجل، فإن أول من قال هذه البدعة هشام بن حكم الرافضي المتوفى سنة 199. طبعا تجسيم الممثلة الأوائل لا يدور حول كلمة جسم، إنما يدور حول مسألة تمثيل الله بخلقه. أما استعمال هذه العبارة في حق الله فإنما أول من استعملها هشام بن الحكم في آخر القرن الثاني الهجري. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال إن الله تعالى جسم هو هشام بن الحكم، تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا. وبالمناسبة فإن السلف يفصلون في مثل هذه العبارة، يعني كلمة جسم الذين يطلقونها قد لا يريدون بها معناها المعهود عند البشر، والذين ينفونها كذلك قد لا يريدون المعنى المعهود عند البشر، أو يريدونه ويريدون من خلاله نفي الصفات. وأقصد بذلك أن ما دار عند المعطلة من دعوى نفي الجسم لا يقفون فيه على هذا الحد، بمعنى أنهم يكتفون بنفي الجسم فحسب، بل ينتقلون بسبب هذه الشبهة إلى نفي الصفات، زعما منهم أن إثبات الصفات تجسيم. فهم وضعوا مقدمة خاطئة ليس عليها دليل، وهو أن الله ليس بجسم. فلما جاءتهم الصفات قالوا هذه الصفات تدل على التجسيم، وما دام الله ليس بجسم إذن هذه الصفات لابد أن تعطل، أي ترد أو تؤول. ألفاظ هذه الصفات لابد أن تعطل، أي ترد أو تؤول. السلف قالوا في مثل هذه الكلمة الجسم والجوهر والجهة والحد، قالوا أنها لا ترد لأول وهلة ولا تؤخذ لأول وهلة، يفصل فيها. فمن نفى كلمة جسم ننظر ما مقصوده بالنفي. إن قصد بالنفي نفي صفات الله عز وجل الثابتة كقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فإن هذا لا يقرون عليه، ويقال هذه الصفات تثبت وليست بأجسام وليست بجسم على المعهى المعهود عندكم. وقد يقصد بنفي الجسم نفي المماثلة المخلوقات، لكن وهذا حق، نفي المماثلة حق، لكن مع ذلك تبقى كلمة جسم عبارة موهمة. فينقصد بالجسم إثبات الله عز وجل، إثبات الذات وصفات الله عز وجل، فإن المعنى صحيح، لكن العبارة وهي الجيم والسين والميم تستبعد، ويثبت لله ما أثبته لنفسه، الحي القيوم، العلي الكبير، إلى آخره من الأسماء. المعنى الصحيح يؤخذ من معنى الجسمية وهي إثبات الذات وإثبات الأسماء والصفات، لكن لا نأخذ اللفظة المبتدعة. والمعنى الباطل يرد، المعنى الباطل الذي يعني المماثلة يرد، وهذه قاعدة في جميع الألفاظ المبتدعة، لكن على رأسها الجسمي. بعض الناس يظن أن السلف يردون كلمة جسم مطلقا، لا، السلف يفصلون ويقولون لمن أطلقها ماذا تريد بنفي الجسم، إن أردت بنفي الجسم نفي وجود الله عز وجل، نفي صفات الله الثابتة، فأنت مبطل، والله عز وجل يثبت له ما أثبته لنفسه، لكن لا نسميها جسم. المعنى نثبته، المعنى الحق نثبته، والعبارة لا نلتزمها. وإن قصدت بنفي الجسمية نفي المماثلة فنعم، الله عز وجل ليس كمثله شيء، وبهذا تسلم القاعدة، ويكون بالتفصيل من يعني عذر أمام الذين شنعوا على السلف، أو حجة أمام الذين شنعوا على السلف وزعموا أنهم يقولون بالتجسيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل خالد القسري من أهل السنة؟ قد رأيت كتابا بعنوان قصص لا تثبت للهلالي ينفي صحة قصة خالد القسري وأنه حاكم ظالم. خالد القسري من ولاة البني أمية، وكان يعني من الذين اشتهروا بالقوة والحزم، ونسب إليه كثير من المؤرخين الظلم، ولا يستبعد ذلك، ما يستبعد، فقد اشتهر عنه الظلم، وذكر السلف شيء من ذلك، لكن ما ذكر عنه من أمور أخرى تتعلق بالقدح في عقيدته لا تصح، وهذا ما ينفيه أهل السنة. كونه ظالم ونسب عنه أحيانا التجاوز في العقوبات، هذا صحيح، وأظنه يكاد يكون مشهور حتى عند السلف، لكنه صاحب سنة وغيور على دين الله عز وجل، وكان قوي على الزنادقة كما كان قوي على البغاة والخارجين على الولاة، وهذا لا يعيبه، قوته على الزنادقة وعلى الخارجين لا يعيبه، لكن مع ذلك بل هذه من مصادر قوة الإسلام وحفظ الأمن للأمة وحماية السنة، أو من أسباب ذلك، لكن ذكر عنه بعض الظلم أو بعض المظالم. أما ما اتهم به من أمور أخرى فهو من دجل الرافضة الذين وأهل الأهواء الذين يكرهون أمثال خالد بن عبد الله القسري. كيف المجوس؟ المجوس ينكرون مراتب القدر كلها، بمعنى أنهم يجعلون الأقدار نوعين: أقدار خيرة هذه من فعل الله، أقدار شريرة كلها يظن أنها من فعل إله آخر. هذا الأصل عند المجوس. أما فكرة القدرية فهي تجمع بين أصل المجوس وأصل النصارى. النصارى ينسبون أفعال الشر إلى الإنسان، وغيرها ينسبونها إلى الله عز وجل. والقدرية الأولى لا شك أنها يعني تأثرها بالمجوس واضح، قدرية معبد الجهني أخذت من ثلاثة مصادر: من المجوس ومن الصابئة ومن النصارى. صياغتها تدل على أن فعلا أخذت من هذه الثلاث المصادر، كلام المجوسية الأولى القدرية الأولى يدل على أنه مستمد من المصادر الثلاثة، ولذلك أول قول كان يعني قول المجوس، وهو إنكار مراتب القدر كلها، ويقول أن الأمر أنف، جروا على إنكار حتى العلم، فلما رأوا ردة الفعل عنيفة من السلف وغيرهم في مسألة إنكار العلم جاء منهم جيل فأثبتوا العلم وأنكروا بعض مراتب القدر أو بقية مراتب القدر على اختلاف بينهم، حتى جاءت المعتزلة فتفلسفت وتفننت في عرض القدر بقوالب، يعني أكثر تلبيس، فتركوا الأقوال الشنيعة التي تشبه أقوال المجوس وقالوا ببعضها وتركوا البعض الآخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبناء على طلب بعض الأخوة الذين لا تسمح لهم ظروفهم في الحضور المبكر، وخاصة الذين هم حريصون على حضور شرح الطحاوية، فنبدأ اليوم وربما نستمر إذا رأيتم هذا مناسب في كتاب الأهواء في الحلقة الثانية، وقد وصلنا إلى الموضوع رقم 41 صفحة 64. من الأمور التي ينحسن التنبيه عليها في بداية الكلام عن ظهور الممثلة في تاريخ الأمة، الإشارة إلى أن كثيرا من البدع التي ظهرت في التاريخ تكون نتيجة ردود فعل لبدع أخرى، وما من بدعة من البدع الكبرى إلا ويظهر لها بدعة أخرى مقابلة لها كنوع من ردة الفعل، لأن الناس الذين يجادلون ويمارون في دين الله عز وجل بغير علم حتى وإن كان قصدهم الحق لكنهم يجهلون أصول الحق أو يجهلون قواعد الجدل وشروطه الشرعية، يجادلون بغير علم ولا فقه، في الغالب أنهم يتجاوزون أثناء الجدال وربما يقعون في عكس البدعة التي قالوا بها، يعني في الغالب أن الذين يجادلون بغير علم لا يوفقون للسنة ولا يهتدون للاعتدال والوسطية، وأمثلة ذلك كثيرة أذكر منها. أولا ظهور ما يقابل مذهب الخوارج وهو مذهب المرجئة الغلاة. الخوارج وعيدية يقولون بتكفير أصحاب الذنوب والكبائر ويقولون بتخليدهم في النار وبمنع الشفاعة، يقابل هذا طوائف من المرجئة، مرجئة الجهمية وبعض مرجئة الفقهاء وليس كلهم، ومرجئة الفلاسفة، ومرجئة الصوفية، ومرجئة الباطنية، فهؤلاء كلهم يقولون بعكس قول الخوارج تماما. منهم من يقول لا يضر مع المعص مع الإيمان ذنب، ومنهم من يقول لا يضر مع المعرفة ذنب، ومنهم من يقول بأن من صدق فإن إيمانه كامل كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك القدرية لما ظهرت جاء مقابلها بسبب جدال القدرية بلا علم وبلا فقه في دين الله وعلى غير الضوابط الشرعية، ظهرت فئة ممن تحمسوا ضد القدرية قالوا بالجبر، والجبر نتج عنه أقوال في الأرجاء وغيرها. ثم لما ظهرت المعطلة في آخر القرن الأول، معطلة الجعد غيلان الدمشقي وكذلك تعطيل الجعد بن درهم ثم تعطيل الجهم، لما ظهرت المعطلة وظهر من الناس من يجادل في هذا الأمر بغير علم، وجد ما يقابل التعطيل وهو التمثيل، وقد ظهرت الممثلة كما سترون في هذه الفقرة القائلون بالتجسيم، في الرافضة، هذه ما أخذناها. نعم. ثم بعد ذلك التعطيل، طبعا على هذا نقول أن القاعدة، يعني قاعدة ظهور التجسيم أو التمثيل، تتسم أو تنسجم مع ما ذكرته قبل قليل، وهو أن أكثر أو كثير من الأهواء تكون ردود فعل، وأنه ما من فرقة ظهرت في التاريخ إلا ويقابلها فرقة أخرى. وسبق الإشارة إلى مثل ذلك حينما ذكرنا أن الرفض يقابله النصب، والخوارج يقابلهم المرجئة وبعض الفرق الأخرى، وأن التعطيل يقابله التمثيل والتشبيه، والإرجاء كذلك يقابله الجبر إلى آخره. التعطيل أول ما بدأ بشكل حذر، ثم بدأ بتعطيل خالص صريح في أول القرن الثاني الهجري على يد الجعد بن درهم، وهو أول من نفى بعض الأسماء وبعض الصفات لله عز وجل، من ذلك نفي الخلة والمحبة والتكليم، أي نفى أن يكون الله عز وجل تكلم، ونفى المحبة في حق الله عز وجل التي هي تثبت له على ما يليق بجلاله، وكذلك نفي الخلة. ونفي هذه الأمور لا يعني الاقتصار عليها، لأن النفي راجع إلى قاعدة عند النفاة، ومنهم الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، وهم أنهم يرون أن في مثل هذه الأمور، أي إثبات هذه الأمور، مماثلة للمخلوقات أو مماثلة للمخلوقين، فمن هنا انسحبت قاعدتهم على كل اسم أو صفة لله عز وجل تماثل ألفاظها أسماء أو أفعال المخلوقات. هذا جانب، هذه قاعدة عندهم. والقاعدة الثانية، بناء على أنهم ينفون عن الله عز وجل الوجود الذاتي، فإنهم ينفون الأفعال، ينفون الأفعال، فكل صفة متعلقة بأفعال الله عز وجل فهي عندهم منفية بإطلاق. طبعا تفرع عن هذا القول كما سيأتي قول المتكلمين الذين لا ينفون لكنهم يؤولون، وتأويلهم يؤدي إلى النفي. إذن أول من نفى الخلة والمحبة والتكليم، أي كلام الله عز وجل، الجعد بن درهم. فقد زعم الجعد ابن درهم تبعا لبعض الفلاسفة، فلاسفة النصارى واليونان والصابئة وغيرهم، أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ولما أعلن بدعته حكم العلماء بأنه بعد إصراره طبعا، وبعد إقامة الحجة عليه، وبعد جداله إلى آخره، حكموا أن عمله هذا فساد في الأرض، وأنه يفسد عقائد المسلمين، وأنه لا بد من كف شره، فحكموا بقتله. فقتله خالد بن عبد الله القسري قصاب الزنادقة بعد أن حكم الأئمة بقتله خوفا علوما بدعته. وبدعته هذه صارت هي أعظم أصول الجهمية المنحرفة، وكذلك المعتزلة، ثم انبنت عليها أصول متأخري أهل الكلام الذين سيأتي الكلام عنهم فيما بعد، من الأشاعرة والماتريدية والكلابية والسالمية وغيرهم. إلا أنهم، أي أهل الكلام، لا ينكرون الصفات إنكارا صريحا، ولا يردون نصوصها تكذيبا بها، إنما يتأولون. والتأول في الحقيقة في نهايته يؤدي إلى التعطيل، لكن يؤدي إلى التعطيل بالإلزام وليس باللزوم، يؤدي إلى التعطيل بالإلزام وليس باللزوم، لكنهم لا يقرون بما أقر به السلف من إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما تكلم الله به عن نفسه وما تكلم به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم حق على حقيقته على ما يليق بجلاله سبحانه، وأن المماثلة منتفية لأن الله عز وجل له الكمال المطلق والمخلوقات كلها ناقصة، وأن التشابه اللفظي بين أسماء الله وصفاته وأفعاله وبين أسماء وصفات وأفعال المخلوقين لا يعني تشابه الكيفية ولا تشابه الحقيقة. ثم ظهرت بدعة القول بخلق القرآن، وهي تبع لبدع الجعد بن درهم، أي أنها تتفرع عن قاعدة التعطيل، لأن من أنكر وجود الله الذاتي واعتبر وجود الله وجودا عقليا أو معنويا أو وجودا ذهنيا أو نحو ذلك مما ينزع إليه الجهمية والفلاسفة قبلهم، فمن الطبيعي ألا يثبت لله عز وجل ما يدل على الوجود الذاتي، من ذلك الأفعال. ومن أهم أفعال الله عز وجل التي تعرض لها المعطلة، بل من أولها، التكليم والكلام، فأنكروا صفة التكليم، وأن يكون الكلام متعلق، قصدي نفوا صفة الكلام لله عز وجل، ونفوا أو أنكروا أن يكون كلام الله متعلق بمشيئته. ومن هنا قالوا بأن القرآن مخلوق، لأنه من الطبيعي أن من لا يقر بأن الله عز وجل متكلم كما شاء، من الطبيعي أن يتأول معنى كلام الله وأن يقول بأن الكلام مخلوق، لأن الله إذا كان عندهم تعالى عما يزعمون لا يتكلم، فمن الطبيعي ومن اللازم بل من الضروري ألا يكون القرآن كلامه. فمن هنا قالوا بأقوالهم المختلفة، منهم من قال إن كلام الله الذي هو القرآن وغيره مما تكلم به كالتوراة والإنجيل وتكليم موسى ونحو ذلك، منهم من قال إن ذلك أمر مجازي، ومنهم من قال إن ذلك حكاية عن كلام الله عز وجل لكن عبر عنه جبريل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أن القرآن تعبير عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله لكن الأنبياء أو الملائكة أو جبريل عبروا عنه بألسنتهم، ومنهم من قال أن الله عز وجل خلق أصواتا في الخارج، منهم من قال في اللوح المحفوظ، ومنهم من قال في السماء الدنيا، ومنهم من قال أصواتا إلى غير مكان أو في غير مكان لكن تلقاها سمع الملك أو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير من الرسل ثم تكلموا بها، ومنهم من قال غير ذلك، يعني بمعنى أنهم ما اتفقوا على شيء، خرجوا عن الحق فخاضوا بالباطل، والباطل لا يمكن أن يتفق في شيء أو يتفق أصحابه في شيء. فلما أنكروا أفعال الله عز وجل وأسمائه وصفاته، من الطبيعي أن يقولوا بإنكار أن يكون القرآن كلام الله، فمن هنا قالوا بأنه مخلوق. ويقال أن أول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم، ويقال أنه غيلان الدمشق المقتول سنة 105. وربما والله أعلم جمعا بين هذين القولين أن غيلان الدمشقي هو أول من لمح إلى هذه المسألة لكنه لم يصرح بها، أو أنها كانت من لوازم قوله، ما جرأ على أن يقول بخلق القرآن، إنما جرأ على أن يتكلم في كلام الله عز وجل بنحو كلامه في الاستواء، فقد تأول الاستواء وأنكره. فربما أيضا، وهذا من الطبيعي، أن تنسحب قاعدته في تأويل الاستواء على الكلام، لكن هل قال في القرآن بأنه مخلوق؟ هذا مسألة ما عندنا فيها يقين، لكنها اشتهرت عند أهل العلم. فعلى هذا يرجح أنه قال بها لكن على نحو حذر، ثم أعلنها صراحة وقعد لها ودعا إليها الجعد بن درهم المقتول سنة 124، ثم الجهم بن صفوان المقتول سنة 128. ولما بلغ علماء السلف هذا القول تعظموه وأنكروه وأجمعوا على أن من تكلم به فقد تكلم بالكفر، وقالوا باتفاق أي بإجماعهم القرآن مخلوق، قالوا من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، ووصفوا بأن من قال ذلك بأنه جهمي، وهذا محل اتفاق بين عموم السلف. وعدوا بدعة القول بخلق القرآن من أشنع البدع الكلامية، بل ربما بعضهم عدها أشنع بدعة كلامية على الإطلاق، لأنها الشرارة التي انبثق عنها التعطيل والتأويل، ولأنها هي سبب دخول كثير من فرق الأمة في هذه المسألة. فالتعطيل أول ما بدأ بهذه المسألة هو مسألة الاستواء، والتأويل كذلك، ثم أنه أول ما ابتلي بعض المنتسبين للسنة والحديث كالكلابية والأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة، ابتلوا بها من خلال الكلام في مسألة كلام الله عز وجل. فابن كلاب فصل في مسألة كلام الله عز وجل على نحو لم يعهد عند السلف، وقال بقولي أو ببعض قول المعتزلة، ثم فرع هذه المسألة على مسائل أفعال الله عز وجل الأخرى، ثم تبعه بعد ذلك الأشعري وبعض المنتسبين للحديث أو للسنة والجماعة. إذن بدعة القول بخلق القرآن هي أشنع البدع الكلامية لما ذكرته، وأيضا استدراكا تعتبر أشنع البدع الكلامية لأنها عمت بها الفتنة، وهي أعظم فتنة رفعت لواءها المعتزلة في أيام المأمون، وكثر كلام الناس فيها، وامتحنت الأمة كلها محنة فيها بما في ذلك العلماء والعامة والولاة وجميع الناس، حتى أن الجهمية لما تمكنوا في وزارة المأمون فرضوا على الناس هذا القول الكفري، فرضوه فرضا بالقوة على العامة وعلى الخاصة، على العلماء والقضاة والولاة والخطباء وطلاب العلم وحتى العوام، وكانوا حيل أنهم ضيقوا على الناس في عيشهم في هذا المسألة، فلا يستطيع أحد أن يتحرك بحرية إلا إذا قال بقول بخلق القرآن. وذكرت مصادر التاريخ أن الأمر وصل عندهم إلى أنهم يقتلون من خالفهم عامي أو عالم، أو استباحوا قتله، وهذا أمر واضح بين، بل إنهم ثبت أنهم حرضوا على قتل أكبر العلماء الذين خالفوهم والذين قالوا بالحق، كما أنهم ذكر عنهم أيضا أنهم امتحنوا العامة إلى حد أنهم كانوا يضعون متاريس في الأسواق والشوارع فلا يتجاوز هذه المتاريس أحد، يعني أشبه بنقط التفتيش، لا يتجاوز هذه النقاط أحد ليذهب إلى السوق ولا إلى المسجد ولا لأي غرض ضروري حتى يقول بهذه البدعة الكفرية، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا بدعة القول بخلق القرآن كانت شرارة انبثق عنها أمور عظيمة كثيرة، وجرأ بها وبسببها كثير من الناس على صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله. نعم، القول بخلق القرآن يوجد الآن عند بعض المعتزلة الجدد، يقول به حزب التحرير وأشياعهم، حزب التحرير ومن شايعه يقولون بخلق القرآن، وكذلك بعض العصرانيين العقلانيين من المفكرين الإسلاميين يقولون بخلق القرآن ويصرحون به، وبعضهم يتبنى هذه القضية وينتصر لها، وبعضهم يعني يقرها ويعتبرها من القضايا التي على الأقل يسع المسلم أن يكون حر فيها. وهؤلاء كثيرون جدا من بين المفكرين العصرانيين والعقلانيين وبعض الاتجاهات الإسلامية التي تحمل بعض أفكار المعتزلة. فالمهم أن هذا الاتجاه له وجود الآن، كما أنه قول طوائف من بقايا الجهمية أو الفرق التي ورثت الجهمية القول بخلق القرآن، قول طوائف من الرافضة، طوائف من الرافضة، كما أنه قول أكثر الأباضية الخوارج المعاصرين. ليس كلهم كما يظن بعض الناس، بعض الأباضية لا يقول بهذا القول، لكن منهم طوائف، يعني جماعة سواء من بعضية المغرب أو بعضية المشرق يقولون بقول الجهمية في مسألة القول أو يعتقدون بدعة القول بخلق القرآن. يقول هل للمعتزلة مغزى وغرض وهدف من قولهم بخلق القرآن كالطعن في الإسلام مثلا؟ طبعا المعتزلة منهم من ربما يتهم بسوء القصد كزنادقة دخلوا الاعتزال وغيرهم، ومنهم من قد لا يكون قصده لساء الإسلام لكنه أخطأ الطريق، فهم أولا أعجبوا بالفلاسة وتنقوا الدين على غير أصول شرعية ولم يخضعوا للعلماء والمنهج للسنة والجماعة واتبعوا غير سبيل المؤمنين، فابتلوا بالكلاميات وتقديس العقل وتعرض المسائل الشرعية على المسائل العقلية، فكان هذا نتيجة إعراضهم عن المصادر الشرعية وإعراضهم عن منهج السلف. لكن لا نستطيع أن نتهمهم في الجملة، ما نستطيع أن نتهم نياتهم في الجملة، ولا يلزم من التبديع سوء النية. بالعكس، كثير من أهل الأهواء وأهل الافتراق يقعون في الأهواء والافتراق عن جهل، لكنهم يحيدون عن الحق بعد إقامة الحجة. فهي إذن كما ذكر شبهات وتقليد لغير المسلمين من الفلاسفة وغيرهم، ثم أنها أيضا إعجاب بالرأي وترك لمناهج أهل الحق. يقول ذكرت في كتاب الأهواء أن الجعد وغيلان والجهم قد قتلوا، فهل يعني هذا أنهم حوكموا أو استتيبوا؟ نعم، كلهم حوكموا واستتيبوا، أما غيلان فقد حكم طويلا، وممن حكمه عمر بن عبد العزيز، وكذلك أقام عليه الحجة عدد من الأئمة، الأوزاعي والزهري وعدد من الأئمة أقاموا عليه الحجة علنا بمناظرات وبمكاتبات حتى لم يبق له عذر، فحكموا بضرورة كف الشر عن الناس. وكذلك الجعد، الجعد هو حوكم، وخالد بن عبد الله القسري إنما استجاب لرغبة الأئمة في ضرورة كف شره، ما قتله من عند نفسه أبدا، هذه معروفة في القصة. خالد بن عبد الله القسري عندما قتل الجعد بن درهم قتله بناء على توصية العلماء في وقته، وكذلك الجهم، وإن كان الجهم ابن صفوان يعني له بعض الظروف الملابسات، لكن مع ذلك فإن العلماء قاموا على الحجة ونظروا وحكموا بكفره وأنه يستحق هذه العقوبة. طبعا هناك من أهل الأهواء القدامى ثم المستشرقين ثم بعض الكتاب المعاصرين من فسر كل هذه الأمور تفسيرات سياسية عفنة فيها حكم على القلوب وفيها جرأة على مناهج السلف وترك لها أو إعراض عنها، وهم زعمهم أن كل هذه الأمور إنما كانت أمور سياسية، وأن خالد بن عبد الله القسري أو غيره إنما قتلوا هؤلاء الأشخاص لأنهم أعداء لبني أمية. هذه مشكلة فيها نوع من اللبس، أما كونهم أعداء لبني أمية فصحيح، أعداء للدولة والخلافة صحيح، لأن كل أهل الهواء يكرهون الخلافة السنية، هذا طبيعي، ومن الطبيعي أن كل صاحب هوى سيكون خصم للدولة، وأنه يقوم بالأمور التي لا تعنيه، وأنه يتكلم عن القضايا اللي نسميها الآن السياسية بغير منهج أهل العلم، وأنه يجعل إثارة الفتنة على الولاة من باب السياسة ومن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا وجد حتى عند هؤلاء الأشخاص كغيلان خاصة، غيلان من رافعي لواء الفتنة ومن أشد الناس على بني أمية على الخلفاء، وكان دائما يحرص على كل ما يثير الفتنة على الولاة، هذا معروف. لكن هل هذا هو السبب في أنه قتل؟ قد يكون من ضمن الأسباب، هذه مسألة الله أعلم بها، لكن الذي نعلمه ولا نحيد عنه وهو الحق أن السلف حكموا بقتل هؤلاء، وأن الذين قتلوهم من الولاة إنما استجابوا لكلام أهل العلم. إن كان ينضاف إلى ذلك مسائل أخرى مثل رغبتهم أو أنهم عارضوا الولاة، هذه مسألة غيبية لا نعلم بها لأنها حكم على القلوب، وإن كانت لا تستبعد بمعنى أن تكون من ضمن الأسباب، من ضمن الأسباب، بل قد يكون بعض الولاة له يعني موقف شخصي من شخص معين، فإذا حكم العلماء بقتله فرح بهذا الحكم ونفذ. هذه مسألة أخرى ما لا دخل بأصل الحكم. وهذه قاعدة يا أخوان يجب أن تستصحب في كل المسائل وأعمال البشر، يعني دائما الأحوال تؤخذ بأصولها، وما يأتي من لوازم وما يأتي من ظروف وملابسات يعني جزئية لا تفسر به الأحداث، فنفسر الأحداث على الأصول العامة. فهؤلاء الذين قتلوا الذي ذكرهم السائل غيلان والجعد والجهم قتلوا لزندقتهم ولبدعتهم ولشرهم على المسلمين. إن كان هناك أمور أخرى في نفوس الذين قتلوهم الله أعلم بها، هذه أمر غيب ولا يجوز أن نتكلم في الغيب، لكن هذا الذي نعلمه ويشهد به التاريخ واتفق عليه المؤرخون. وإن بعضهم ذكر أسبابا سياسية فإنه لا ينفي الأصل، وهو أنهم أصحاب بدع استحقوا القتل عند أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس الأهواء وصلنا إلى صفحة 65 الفقرة أو 64 66 نعم الفقرة 43. أول من قال بالجبر في القدر الجهم بن صفوان المقتول سنة 128، وعلى يده نشأت الجبرية الغالية. وقوله يتضمن الجبر الغالي، وهو أن الإنسان أو العبد مجبور على أفعاله، وأنه لا فعل له ولا إرادة ولا حرية أصلا، وليس بقادر أصلا، إنما هذه القدرة التي نراها ما هي إلا مظهر لقوة كامنة أودعت فيه. هذه القدرة التي نراها ونتوهم بزعمه، نتوهم أنها قدرة ذاتية، أوجدها الله عز وجل، يقول لا، إنما هي مظهر لقدرة كاملة لا شعورية وجدت فيه. والعجيب أن هذه المقولة تأثرت بها الجبرية الخفيفة، يعني بمعنى أنها صاغتها بصياغة معقولة. قول الجهم هنا لا يعقل، لأن الناس يدركون بإرادتهم وبتفكيرهم وبعقولهم أن كل إنسان مخير مكلف عنده يعني إدراك بأن عنده تمييز ثم عنده اختيار بين فعل وفعل وترك وترك، وأنه في كثير من التصرفات يعني يجد في نفسه القدرة على الترك والفعل، وأنه إذا عزم على الفعل فعل وإذا عزم الترك ترك، إلا في أمور لا قدرة له عليها، فهذه مسألة خارجة عن كلامنا. هذا أمر يدرك بالبداهة، ولذلك يعني السلف لم يتكلفوا في الرد عليه. القول بالجبر المطلق بأن الإنسان كالريح أو كالريشة في مهب الهواء، هذا لا يعقل أبدا، لأن الإنسان يدرك، المكلف يدرك حاله وحال غيره بأن عنده نوع من الحرية، عنده نوع من الإرادة، أنه مجبول على الفعل والترك ولا الاختيار بين الشر والخير. هذا أمر يدركه العاقل فلا تكلف به. لكن العجيب أن هذه المقولة تأثرت بها الجبرية الخفيفة التي قال بها الأشعري ومن جاء بعده من الأشاعرة، وهو القول بالكسب. إذا تأملتم القول بالكسب، وإن كان تفسيره صعب، لكنه يتبين بالمثال أو ببعض أجزائه. القول بالكسب هو معناه عند الأشعري أن الإنسان ليس له قدرة حقيقية إلا عند العزم على الفعل. فالإنسان الذي السوي الذي له رجلين يمشي بهما يقول ليس عنده قدرة على المشي، لكن إذا عزم أو خلق الله القدرة تلك اللحظة خلقا مفاجئا، قبل ما يسمى قادر وبعد ما يسمى قادر. فيقول بأن الإنسان يكسب القدرة كسبا تخلق له أثناء عزمه فقط، أما أن يكون قادر قبل وبعد لا. طبعا هذه فلسفة قد تفسر بتفسير صحيح، فيقال لا داعي أن تسمى كسب ولا داعي أن تسمى بهذه التسمية، أو تسمى تفسير خاطئ وهو الذي عليه الشاعر. ولذلك يلغون القدرة، وهو نوع من الجبر لكنه مهذب. هذا يؤول إلى قول الجهل بأن الإنسان كالريشة مهب الهواء. إذا كان الإرادة ملغاة وأن القدرة على الفعل لا تحدث إلا عند العزم، حتى أن بعض ما قال عنده على يعني تنظيم وإبداع، يقول إن القدرة تحدث عند العزم من باب المصادفة، بعض الأشاعرة يقول كذا، وهذه أيضا معضلة ومشكلة أخرى. يقول تحدث القدرة صدفة صدفة. ولذلك ضرب بعضهم مثلا مما يدل على انحراف فهمهم لهذه المسألة، مثلا في على مسألة الكسب بالحطاب. يقول الحطاب إذا كان يمشي يبحث عن الحطب، طبعا لا يرى الحطب كله، لكن يمشي ومتى ما وجد عد حمله معه، يعني كسبه وقبل ما يدري وينه ولا متى يجده ولا ما شكل الحطب الذي سيجده، طويل صغير كذا إلى آخره، ما يعرف إلا إذا وجد. فيقول هذا معنى الكسب، أن الإنسان في عماء حتى يفاجأ بوجود الشيء. كذلك في أفعاله، هو في عماء يعني في جهالة في أمر ليس عنده فيه قدرة ولا حول ولا قوة حتى يعزم على الفعل. إذا عزم صادفته القدرة مصادفة، وبعضهم لا يقول تقدر بقدر، لكن أثناء العزم هي عليه حال فلسفة، ولذلك عدت من المعضلات التي يصعب فهمها، وكل الذين فسروها لا يتفقون على تفسيرها إلا من نقل عن الغيب. ثم ثاني أخيرا، أول من نفى أسماء الله وصفاته الجهمية، بمعنى أن النفي أسماء الله وصفاته جاء على رتبتين. الرتبة الأولى النفي الحذر الذي استهدف بعض الأسماء والصفات، وهو ما حدث من غيلان الدمشقي، ثم قال توسع في أصوله الجعد بن درهم، لكنه لم يعلن ذلك. غيلان إنما نفى الاستواء ونفى الكلام، والجعد أضاف إلى ذلك نفي الخلة والتكليم ونحو ذلك من الصفة، لكنه ما قعد تقعيد الجهمية، يعني وضع بعض القواعد التي تستلزم التعطيل المطلق، لكن لم يؤثر فيما أعرف عن الجعد بن درهم أنه نفى نفيا مفصلا، حتى جاء جهم بن صفوان فأخذ قواعد الجهد والجعد وغيلان ونفى بها جميع أسماء الله عز وجل جملة وتفصيلا، أسماء الله وصفاته، وقال بالوجود المجرد، الوجود الفلسفي الذي عند يعني الفلاسفة الوهميين أو أصحاب الأوهام. طبعا كل الفلاسفة أصحاب أوهام، كل الفلاسفة أصحاب الأوهام، ليس في الفلاسفة إنسان واقعي، إذا كان واقعي فما هو فيلسوف، إذا كان واقعي فما هو فيلسوف أبدا. المهم أن الجهم أخذ بأقوال الفلاسفة في اعتقاد الوجود المجرد، يعني اعتقاد أن وجود الله تعالى الله عما يزعمون وجودا ذهنيا مجردا، وجودا معنويا فقط. وعلى هذا فمن الطبيعي أن الموجود المعنوي أو الموجود الذهني لا يقبل للتسمية والوصف. فلذلك الجهمية ردوا، بعضهم أنكر الأسماء والصفات وقال ما هذه، ما هي في الكتاب والسنة إلا مجرد تمثيل وتخيل وتوهيم، وبعضهم قال لا، الأصل في هذه الأسماء والصفات اللي وردت في الكتاب والسنة أنها ترتد إلى المخلوقات، هي آثار الخالق في المخلوقات، آثار الخالق والمخلوقات تسمى الأسماء والصفات. هذا اللي يعني نوعا ما أراد أن يقرب من المسلمين. فالمهم أن أول من نفى الأسماء والصفات بالجملة جملة وتفصيلة، وقال بالوجود المجرد الذي يؤدي إلى الحلول والاتحاد أو الإلحاد المطلق أو النفي كما قال السلف، هو الجهم بن صفوان، وقال مقولته المشهورة التي تقتضي أنه جمع أنواع التعطيل كلها بكلمة واحدة في قوله، لما أنه كما ذكر السلف تحير في ربه لما ناقش السمنية وغيرهم الذين ينكرون كل ما لا تدركه الحواس، وأنهم سألوه هل رأيتها هل فعلتها هل سمعتها، يعني ربك إلى آخره، هل لمست هل، فتحير فجلس 40 يوما وهي قصة مشهورة، ثم خرج 40 يوما ترك فرائض الإسلام ولم يصلي، تحير في دينه، ثم خرج وكأنه يظن أنه خرج بدين جديد أو فتح خرج به من معضلته، لكنه والله أعلم أوحى إليه الشيطان بهذه المقولة الخبيثة، فقال هو ذا في الهوى، هو ذا في كل شيء، هو ذا في الهوى، هو ذا يعني معبوده، هو ذا في كل شيء. طبيعي من قال هذا فمن الطبيعي أن ينكر الأسماء والصفات. فبناء على هذه العقيدة الخبيثة التي أخذها الجهم عن الفلاسفة، قال بالتعطيل المطلق، ثم صارت هذه الأصول، أصول التعطيل مع الأسف، قواعد حتى عند بعض المثبتة الذين يسمون بالصفاتية الذين خالفوا السلف، وهم من الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات كالمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو يثبتون بعض الصفات دون بعض كالأشاعرة الماتريدية، كلهم أخذوا بقواعد الجهم لكن بقدر. أما المعطلة فهم الجهمية، فهم الجهمية الخلص، وأول من قعد لذلك هو الجهم، وإن كان كما قلت سبقه غيلان والجعد، لكن على غير هذا العموم الشامل والتعطيل الكامل، نسأل الله السلامة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس الثالث وصلنا إلى أي نقطة؟
45،
صفحة 45، صفحة 66، نعم، إلى المسألة 45. أول مبتدع الكلام في الجسم والعرض والجوهر. الجسم والعرض والجوهر هذه مصطلحات عند أهل الكلام، مصطلحات غامضة فلسفية، قصدوا بها المخلوقات، عالم الشهادة، خاصة الجسم والجوهر، ويقصدون أن المخلوقات تتكون من هذه الأمور، سواء في أوصافها المادية فهي أجسام وأعراض، أي أجسام وجواهر، أو في أوصافها المعنوية وتسمى أعراض. أما الأوصاف المادية الجسم والجوهر فإنهم يقصدون بالجوهر أصل الخلق، وهو ما يمكن يعبر عنه الآن بالذرة أو الذرات. الذرات ذرات الكون، أجزاء المخلوقات، الجزئيات الصغيرة تسمى جواهر. هذه الجواهر إذا تشكلت وتجمعت مع بعضها وظهرت بأشكال مخلوقات فإنها تسمى أجسام. إذن الأجسام مركبة من الجواهر، والأعراض هي الصفات المعنوية لهذه الأمور، الصفات المعنوية للمخلوقات المادية ولنحوها مما يتخيله العقل أو تدركه الحواس. الأوصاف تسمى أعراض، الأوصاف تسمى أعراض، والأشياء المادية تسمى أجسام وجواهر. هذا الأمر يعني بالاستقراء ربما يكون معروف، لكن الذين جاءوا به في مسائل العقيدة أرادوا به أن يكون وسيلة لإثبات التوحيد من ناحية، وإثبات أن المخلوقات محدثة مخلوقة من ناحية أخرى، وبزعمهم إثبات أيضا مباينة الخالق للمخلوقات. وطبعا هذا لا شك أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن ليس دليل ذلك الأجسام والأعراض والجوارح، لكنهم جعلوا هذا من وسائل تقرير التوحيد، إدخال الكلام في الجسم والعرض في مسائل تقرير العقيدة، جعلوه من وسائل تقرير التوحيد، أي الجهمية والمعتزلة، وهم أول من ابتدع ذلك، وقصدوا به نفي الصفات. قالوا لأن المحدثات تتكون من هذه الأمور، من الجواهر والأجسام والأعراض، ثم لما وردت أسماء الله وصفاته في الكتاب والسنة قالوا بأنها تشتبه في الأذهان بالأجسام والأعراض والجواهر، فإذن لا بد أن تؤول دفعا للاشتباه أو دفعا للتشبيه. فزعموا أن إثبات الصفات لله عز وجل يقتضي على نحو ما وردت في الكتاب والسنة يقتضي التشبيه، فزعموا أنه لا بد من التعطيل أي نفي صفات الأسماء، أو التأويل أي العدول عن إثبات الحقائق أي حقائق الصفات لله عز وجل إلى معاني أخرى يقررها العقل بزعمه. هذه المعاني ما اتفقوا عليها، وهذه المعاني التي عدلوا فيها عن الحقيقة أيضا يلزم منها ما يلزم من غيرها، بمعنى ما هربوا منه وقع فيما هربوا إليه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الخوض في الأعراض والأجسام كما خاض فيه المتكلمون كقولهم ليس بجسم ولا عرض، أي يقصدون صفات الله عز وجل أو التعبير عن الله، يقول ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر إلى آخره. فأول من ابتدعه في الإسلام الجهمية واتباع من المعتزلة. طبعا يحق بذلك الاستدلال على حدوث العالم بطريق الجسم والعرض، والتي إنما ابتدعهما في الإسلام هؤلاء، وهذا أصل علم الكلام الذي أطبق على ذمه أئمة الإسلام الأولين والآخرين. ولما ابتدع هؤلاء القول بأنه أي صفات الله عز وجل ليست بجسم ولا جوهر ولا عرض، عارضهم الطائفة الأخرى من الشيعة طبعا المجسمة، فقالوا هو جسم، الشيعة الأوائل مجسمة، ثم انتقلوا إلى التعطيل فيما بعد. ثم قال أي شيخ الإسلام: فالجهمية والمعتزلة أول من قال في الله عز وجل بأنه ليس بجسم، إن الله ليس بجسم، تعالى الله عما يزعمون، لأنه لا يجوز أن يقول يقال في حق الله عز وجل أنه هذا ولا ذاك، لا يقال بإثبات الجسم ولا نفي الجسم في حق الله عز وجل، لأن كلمة جسم كلمة يعني محتملة ولا بد من التفصيل فيها. فإن قصدوا بنفي الجسم نفي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة فهذا باطل، أي إن زعموا أن إثبات الصفات لله عز وجل كما ردت في الكتاب والسنة يقتضي التجسيم فهذا باطل، لأننا نقول بأن صفات الله عز وجل واردة في الكتاب والسنة حق على حقيقتها تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه، وهي له كمال ولا شك قطعا أنها ليست كصفات المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء، والله عز وجل ذكر في كتابه في هذا القرآن الذي هو بلسان عربي مبين والذي ليس فيه إلا الحق، ليس فيه إلا الحق، وذكرها على أنها صفات وأسماء له سبحانه، ثم ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر غيرها كذلك من يعني ورد في الصفات في الحديث أكثر مما ورد في السنة، وكل ما صح به الخبر في الكتاب والسنة وجب إثباته على أنه حق موصوف الله به على من يليق بجلاله مع نفي المشابه، لأن الله ليس كمثله شيء. المبتدعة أهل الأهواء قالوا هذا تجسيم وهذا باطل، أو قالوا هذه الصفات تعني الجسمية وهذا باطل. إذن فإن قصدوا في نفي الجسمية نفي الصفات الواردة في الكتاب والسنة فهذا باطل، وإن قصدوا بنفي الجسمية نفي المماثلة ونفي التشبيه بمعنى المثلية فهذا لا شك أنه منفي. إذن كلمة جسم من حيث تركيبها اللفظي كلمة بدعية، إثبات ونفي لا تثبت ولا تنفى، لكن معناها يفصل فيه. فإن قصدوا بالجسمية إثبات الصفات لله عز وجل فنقول الصفات الله ثابتة، لكن نصفه بها كما وصف نفسه سبحانه وكما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارات الجيم والسين والميم بتركيبها هذه بدعة، ومعناها الثابت يثبت بلفظ القرآن والسنة، وإن كان قصدوا بالجسمية المعنى الآخر أي المماثلة والمشابهة فلا شك أن هذا منفي عن الله، والله أعلم. بعض أهل العلم تقول أنهم ذكروا أن من قصد بالجسم الذات فهو صحيح، صحيح يعني من حيث المعنى نعم، هذا قول السلف من حيث المعنى صحيح، لكن كلمة جسم بهذه الحروف بهذا الاشتقاق كلمة بدعية، لكن نقول إن قصد بالجسم إثبات الصفات فهذا حق كذا، أو إثبات الذات فهذا حق. ما هو الحق؟ هل هو كلمة جسم ولا المعنى؟ المعنى، المعنى، المعنى الحقيقي اللائق بالله عز وجل يثبت، والمعنى الباطل ينفى، والكلمة ترد، العبارة قصد لفظ العبارة يرد، مثل جهة، مثل حد، مثل جسم، مثل قديم، مثل كثير من العبارات التي اطلقها الناس، هذه لا تثبت الله عز وجل لكن يفصل في معناها. إذن فقول من قال على نحو ما ذكرت يصح على اعتبار أنه يقصد المعنى الصحيح، نعم، والحقيقة التي من وراء اللفظ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفقرة 46. أول من اتخذ السواد شعارا للدولة، يعني في الدولة العباسية، أبو مسلم الخراساني الشيعي. أولا مما يحسن التنبيه له أن أبا مسلم الخراساني لا يعد من من نصر السنة، ولا يعد من أهل السنة، بل هو شيعي محترق. ومع الأسف أن كثيرا مما يتناولون التاريخ أو يتكلمون عن تلك الأحداث التي حدثت في وقت زوال دولة بني أمية وقيام دولة بني العباس يثنون على هذا الرجل وكأنه بطل من أبطال السنة ومن أنصار الحق، بينما هو رافضي شيعي محترق ما نصر السنة ولا يظهر أنه أرادها، وهذا صريح بين من أعماله وأفعاله. كان يريدها شيعية ثم رافضية ثم مجوسية، وقد صرح أتباعه وأهل فرقته الذين ينتمي إليهم بذلك، وقد أدرك خلفاء بني العباس الأوائل هذه المكيدة منه، خاصة أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور أدرك حيلة أبي مسلم وعرف أنه أراد أن يتخذ بني العباس مطية، ثم بعد ذلك ينقل الملك منهم إلى الفرس عن طريق آل البيت أو عن طريق غيرهم، عن طريق بني هاشم أو عن طريق غيرهم. كان يعني ينوي ذلك، وقد ثبت في الروايات الثابتة أنه عازم على هذا، حتى أدرك أبو جعفر المنصور هذه المكيدة فقتله. فإذن ينبغي أن يفهم أن ما حدث من أبي مسلم من ما يسمى بجهاد أو نضال إنما هو في سبيل الرفض والتشيع، وليس من صالح من لمصلحة الإسلام والمسلمين، وليس هذا من الأمور المظنونة، لأنه هو شيعي بذاته ورافضي، وينتمي إلى إحدى فرق الرافضية وأظنها الكيسانية الكبرى، والتي عندها ضلالات كفرية. يعني هذا من الأمور التي ليست محل الكلام ولا محل نظر عند جميع المؤرخين ومن كتبوا في أبي مسلم. إذن لا ينبغي أن نجاري من يمجدون هذا الرجل على أنه بطل من أبطال المسلمين، وإن كان كفى الله الأمة مكيدته وبقيت يعني الخلافة في أهل السنة من بني العباس. هذا الرجل اتخذ أو ظهرت على يده كثير من البدع، من أشهرها أنه جعل السواد شعارا للدولة، والسواد شعار الرافضة، ويزعمون أنه شعار أئمة أهل البيت، وبعد ذلك بقي هذا الشعار في بني العباس وصار من شعاراتهم الأساسية. يقول الذهبي في لبس السواد: أول من سنه للدولة أبو مسلم الخراساني، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا انتهى كلام الذهبي، انتهى كلام الذهبي بقوله أبو مسلم الخراساني، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السواد لكنه لم يتخذ ذلك شعارا ويلتزمه دائما، ولم يشرعه ولم يأمر به وجوبا ولا بغير من الألوان، بل التزام ذلك والإلزام به بدعة. كذلك أول من ابتدع الوقيد هم البرامكة، والبرامكة مثل أبي مسلم الخراساني، إلا أنهم لم يعلنوا شيئا من التشيع والرفض، لكن عندهم ميل لعادات الفرس وتقاليد الفرس. وقد يتهمهم بعض الناس قديما وحديثا بأنهم يبطنون عقائد المجوس، لكن ما عندنا على هذا دليل. فإن كثيرا من البرامكة الذين خدموا الدولة العباسية أظهروا الإسلام، بل وخدموا الإسلام، وفيهم أهل علم وفضل، وفيهم من أيضا لم يعرف عنه أي مكيدة للمسلمين، لكن مع ذلك فيهم من عرف عنه الميل لعقائد المجوس ولعادات المجوس وتقاليد المجوس. فهل هذا عن جهل أو عن نازعة شعوبية تعصبية أو عن زندقة عند بعضهم؟ هذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإلا فهناك من أهل العلم من اتهم بعض البرامكة بالزندقة، أنهم يبطنون عقائد الفرس والمجوس ويظهرون الإسلام. لكن الشيء الذي لا نشك فيه أن منهم، أي من البرامكة الذين تمكنوا في الدولة بالوزارة وغيرها، أنهم حرصوا على إدخال بعض تقاليد الفرس وعادات الفرس وعبادات الفرس على المسلمين. هل هذا عن خبث نية أو عن جهل أو عن عصبية؟ ما ندري. والمهم أن مما أشاعوه بين المسلمين إيقاد النيران، وهو يسمى بالوقي، وهذا بقي في كثير من الفرق إلى يومنا هذا، خاصة الطرق الصوفية. إيقاد النيران عند المناسبات، خاصة عند الموالد، ومنه ما يتعلق بإيقاد النار عند الموالد الشخصية، الموالد الفردية، ما يسمى بعيد الميلاد الفردي، وهو أيضا ما يسمى الآن عند كثير من الناس بإطفاء الشموع. إيقاد الشمعات عند ميلاد الشخص بقدر سني عمره ثم إطفاءها، وهذا هي بدعة وقد سرت بين المسلمين الآن، مع أنها موجودة حتى من قبل في كثير من المجتمعات الإسلامية التي تعايش هذا الصنف من الأمم، في بلاد فارس وبعض الشام وبعض بلاد أفريقيا وفي الهند وباكستان وغيرها، يوجد من المسلمين من يعمل هذه البدع. وأول من أشهرها وسنها هم البرامكة، وكانت تسمى الوقي، أي إيقاد النار بأوقات ومناسبات معينة، أو إيقاد النار دائما في مناسبات محدودة. وقد تعللوا أول الأمر في إيقاد النار بدعوى أن المساجد تحتاج إلى كثرة الإيقاد من أجل المجامر أي المباخر لتطيب المساجد، وكانه نوع من المبالغة في إكرام المساجد. وقد وجدت هذه العادة في كثير من المساجد في الشام والعراق في عهد البرامكة حتى وصلت إلى المسجد الحرام. وتنبه فيما يظهر لي هارون الرشيد لهذه المسألة لما أشار عليه أحد البرامكة بأن يتبنى وقفا يكون للمسجد الحرام توقد فيه النار في المسجد دائما ليلا ونهارا. وقال لأن نحتاج دائما إلى تجمير المطاف والمسجد ما بين وقت وآخر بالبخور. فيبدو لي والله أعلم أن هارون الرشيد من خلال هذه القصة فطن لمكايد البرامكة، وعرف أنهم أرادوا أن يحيوا سنة المجوس التي هي عبادة النيران وتقديس النار. المجوس من عقائدهم الأساسية تقديس النار وعبادة النار وعمل كثير من الطقوس حولها على اختلاف بين فرقهم. ويرى أي المجوس أنه لا يجوز إطفاء النار أبدا، يجب أن تبقى متقدة دائما، ويجلبون لها الحطب ويبحثون عن كل وسيلة لئلا تنطفئ. هذه العقيدة طبعا لا شك أنها بقيت عند كثير من يعني أحفاد الفرس. فالبرامكة يعني حينما أشاروا بهذا لا شك أنهم ضاهوا الفرس، لكن هل هو عن قصد؟ ضاهوا الفرس والمجوس، لكن هل هو عن قصد أو غير قصد؟ الله أعلم. لكن هذه المشورة مما نبهت هارون الرشيد إلى خطر البرامكة مع غيرها، وأمور ضافت أخرى أدت إلى نكبتهم كما هو معروف. ذكر السيوطي عن قصة الوقيد ليلة النصف من شعبان، وهي إيقاد النار والسرج والشموع. وذكر أن ذلك من سنن المجوس، أحدثه متلاعب بالشريعة راغب في المجوسية، لأن النار معبودهم، لأن النار معبودهم. وقال أول من أحدث ذلك زمن البرامكة، وقال ومقصودهم عبادة النيران. هذا رأي السيوطي. السيوطي ممن يميل إلى أن مقصود البرامكة إحياء عقائد المجوس الخبيثة، والله أعلم بذلك. ولذلك يرى كثير من العلماء أن هذه القصة ونحوها من أسباب نكبة البرامكة، وهذا هو الراجح. البرامكة لهم أشياء كثيرة أشاروا بها على هارون الرشيد، أو أدخلوها على الدولة في أمور الدين وفي أمور مراسم الدولة وتقاليدها وعاداتها. فعلى هذا يدخل في هذه البدعة كما هو معروف إيقاد الشموع عند أعياد الميلاد الخاصة والعامة، فإنها من البدع التي ورثت عن المجوسية، ثم أخذتها الرافضة والصوفية، ولا تزال مع الأسف تنتشر بين المسلمين. وربما يكون أيضا لها مصدر آخر، وهو النصارى. النصارى يعملون هذه الموالد ويوقدون الشموع ويطفئونها، لكن الظاهر من خلال الاستقراء الناقص أن النصارى أخذوها عن المجوس، لأن المجوسية أسبق من النصرانية. وكثير من عقائد المجوس انتقلت إلى النصارى في العبادات والأعياد والعادات. أقول كثير من عقائد النصارى التي حرفوا بها دين الله الذي جاء به عيسى، نجدها مأخوذة عن ديانتين رئيستين، عن اليونان وعن المجوس. فعلى هذا تعتبر هذه البدعة بدعة مجوسية، وإن كان كثير من المسلمين الآن يقلد فيها النصارى وفي كل شر، فلا شك أنها بدعة، ومن أشد البدع وأعظمها التي ينبغي تنبيه الناس عليها، لأنها ستؤدي إلى تقديس النار. فالأجيال من الأطفال وغيرهم الذين يرون هذه النيران توقد كوسيلة للفرح، لا شك أنها تتعلق قلوبهم، ويدخل الشيطان عليهم تعلق القلوب فيها، وهذه من وسائل الشرك. وعلى أي الأحوال، فلو لم يكن فيها إلا التشبه، والتشبه في هذه المسألة حرام قطعا، لأنها مسألة عبادية وتتعلق بالعبادات والأعياد، وتشبه بالكافرين في العبادات والأعياد من الأمور المحرمة قطعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، البخور، الطيب البخور. إيه والله ما أدري، هذه ينبغي أن يسأل عنها المشايخ، لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن وضع المباخر قدام المصلين بدعة، ومثلها وضع الدفايات وإن كانت كهربائية، لأنها تضاهي فعلا المجامر عند المجوس. فكون الناس يستقبلون النار، يستقبلون الدفايات أو المباخر ويصلون ويسجدون وهي أمامهم، في نظري أن هذا على الأقل مشتبه إذا لم يكن بدعة، والأولى اجتنابه، الأولى اجتنابه. سمعت أن بعض المشايخ يقول الدفايات كهربائية ليست جمر خالص، لكن هذه مسألة اجتهادية. أن اللي يظهر لي أن المدافئ، هذه وسائل التدفئة، أنها الحمراء الخالصة، أنها فعلا فيها جمر، لأنك لو وضعت عليها ورقة أو منديل لاحترق. بل بعض الناس يستمد منها الإيقاد، يوقد بها الغاز وغيره. هذه مسألة يعني ربما أخطئ فيها التقدير، فعلى هذا ينبغي التنبه لهذه البدعة ومحاولة تفاديها قدر الإمكان. نعم، الألعاب النارية. إذا كانت النار توقد فلا ينبغي حقيقة، فلا ينبغي، وما ذلك ما أجزم بها، ما أستطيع أن أجزم. لكن الألعاب النارية بحد ذاتها فيها نظر. الألعاب النارية اللي فيها فرقعة، وإذا أصابت تضر ولو ضرر، خفيف تحرق الثوب قد تؤذي تزعج الناس، يعني أنا في نظري أنها محرمة حتى وإن كانت من باب فيما يظهر لي والله أعلم، وإن كانت من باب لعب الأطفال، لعب الأطفال يكون بأمور مشروعة. والدليل على ذلك أنه أيام العيد تكثر الإصابات بشكل مزعج من هذه المفرقعات، إحراق الثياب وإحراق يعني بعض أجزاء الجسم ويحدث فيها أضرار. واللي أعرفه كما حصل في بعض التحقيقات الصحفية أن مراكز الإسعاف في جميع المدن تعاني هذه ليالي العيد من كثرة المصابين بهذه المفرقعات، فهذا مما يجب أن ينظر فيه ويعاد النظر في مدى مشروعيته، إلا ما كان فيها مضمون عدم الضرر. كون الأطفال يلعبون ويفرحون بالوسائل المشروعة في العيد هذا أمر مشروع، بل أبيح فيه ما لم يبح في غيره. لكن المفرقعات أقول لو لم يكن الأمر محظور فيها في وجود كونها فيها نار وكذا فهو محظور من باب آخر وهو ضرر. ويقول بعد إضاءة الأنوار من في قبلة المسجد، إضاءة الأنوار في تشبه المجوس، أنا أرى أي نور يبقى لغير حاجة أمام المصلين ينبغي إما أن يرفع فوق وإلا يعني يطفأ أثناء الصلاة، خاصة الذي عند حول الإمام، هذا هو الأولى، لأن وجود أصل مشابه ظاهر فيه، أصل مشابه ظاهر في وجود النور سواء كان إضاءة كهربائية أو غيرها أو جمر أو تدفئة أو غيرها، وجود هذه الوسيلة أمام المصلي أو أمام الإمام فيها المضاهات والتشبه فيها واضحة. يبقى إذا كان هذا ضروري فهو مباح، وإذا كان أيضا فوق الرؤوس مثلا ليس أمام المصلين تماما هذا قد يجوز، إذا كان ممكن أن يكون على جنب أقصى اليمين أو أقصى اليسار أيضا هذا ممكن يقال يجوز، أما أمام المصلين فهذه مسألة حقيقة على الأقل تحتاج إلى بحث جاد مع المشايخ. نعم. السؤال الأخير يقول نفخ المؤذن في المكبر قبل الصلاة، طبعا هذه مسألة يعني كثيرا ما تثار، يقول ما يحصل من نفخ المؤذن قبل الأذان بمدة زمنية كما يحصل في المسجد الحرام هل هو من قبيل التثويب الذي أنكره الإمام مالك؟ فيما يحدث في مسجد الحرام خاصة في مكة، ما أدري هل المسجد المدينة يحصل فيه شيء أو لا، لكن في مكة نسمع كثيرا نفخ المكبر، اللي يعرف أن نفخ المكبر مقصود من قبل يعني المهندسين الاختبار المكبر هل هو مشغول أو لا، وقال بعض الناس أنه يأخذ شكل دقائق رتيبة قبل الأذان، هذا قد يكون في بعض الأزمان دقة في المسؤول أو المهندس الذي يأتي ربما حدد وقت معين يختبر فيه المكبر، لكن أنا لاحظت أنه أحيانا يختلف الوقت، ورودي إلى مكة متفاوت لكن يختلف الوقت، أحيانا عشر أحيانا ثلث ساعة أحيانا ربع ساعة، هذا على مدى طويل. فأقول إذا كان الأمر هذا فالأمر سهل، فالمسألة سهلة، ما أظنها تصل إلى حد أن نتحسس من هذه، ما دام المقصود اختبار المكبر وهذا أمر ضروري ومن الأمور التي يعني يقتضيها إتقان العمل فلا حرج فيه، خاصة إذا أخذ وقتا متفاوتا. أما ما يحصل من تعمد ضرب الضرب يعني المكبر أو الآخذة من أجل التنبيه على أنه سيبدأ الأذان يعني قصدا فلا ينبغي هذا، لكن أغلب من يضرب المكبرات يقصد اختبار الصوت هل هو يعني الصوت موجود أو لا، فالمسألة إن شاء الله لا أرجو أن تكون سهلة. المسألة 42، نعم أي نعم، صفحة 68 في قصة ابتداء التثويب بالمدينة وإنكار مالك لذلك. التثويب هو التنبيه على الصلاة بغير الأذان سواء بتكرار الأذان أو بتكرار بعض عباراته أو بكلمة صلوا أو قم يا نائم أو نحو ذلك، لا ينبغي غسل في المنبر في من المسجد يعني استعمال ذلك بدل النداء. قال ابن وضاح أي بعد الأذان أو بعده مباشرة. قال ابن وضاح: ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك، فأرسل إليه مالك فجاء، فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل، لا تحدث في بلدنا شيئا لم يكن فيه. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا البلد 10 سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يفعلوا هذا، فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وقام زمانا، ثم أنه تنحنح في المنارة عند طلوع الفجر، تنحنح نوع من التثويب عند طلوع الفجر، فأرسل إليه مالك فقال: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال: ألم أنهك ألا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن التثويب. فقال له مالك: لا تفعل. فكف أيضا زمانا، ثم جعل يضرب الأبواب، فأرسل، طبعا هذا مجتهد محتسب، لكن أهل كل مجتهد محتسب مصيب للحق، فجعل يضرب الأبواب، فأرسل إليه مالك إليه فقال له: ما هذا الذي تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر. قال مالك: لا تفعل، لا تحدث بلدنا ما لم يكن فيه. قال ابن وضاح: وكان مالك يكره التثويب. قال ابن وضاح: إنما أحدث هذا بالعراق. نعم. قلت لابن وضاح: من أول إحداثه؟ قال: لا أدري. قلنا له: فهل يعمل به بمكة أو بالمدينة أو بمصر أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين والأباضيين. المهم أن هذا دليل على أن مثل هذه البدع، يعني استعمال أمور مرادفة مع الأذان قبله أو بعده من قصد التنبيه للصلاة من المسجد، هذا أمر فيه نظر، أو بل إنه بدعة. لكن يدخل أو يرد علينا مسألة التنبيه للصلاة من غير المسجد ومن غير المؤذن أثناء الأذان، من غير المؤذن أثناء، مثل تنبيه أهل الحسبة بالسيارات وغيرها، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ الظاهر أنه من أعمال الحسبة، لأن ليس المقصود بها الإذان بدخول الوقت أو طلوع الفجر أو الإذان بدخول وقت الصلاة، إنما المقصود به الأمر بالصلاة نفسها التي هي فريضة من فرائض الدين، تنبيه الغافل أو من لم يلتزم ما يقرر عند الدولة من وجوب ترك الأعمال والبيع والشراء وإغلاق الدكاكين ونحو ذلك. تنبيه الناس على هذا النحو يظهر لي والله أعلم أنه مشروع، على ألا يكون بديل للأذان أو يكون مرادف للأذان، إنما يكون القصد به حث الناس على الصلاة، لا إعلام للصلاة، لا إعلام يعني يقوم مقام الأذان، والله أعلم. إذن هذه البدع لم تكن معروفة في ذلك الوقت المتأخر، يعني بعد ظهور بدع كثيرة، يعني في نهاية أو في آخر القرن الثاني الهجري لم تكن هذه البدع معروفة، مما يدل على أن أكثر البدع العملية هذه ونحوها لم تكن معروفة إلا في القرن الثالث وما بعده، لم تكن معروفة ولا مشهورة إلا في القرن الثالث وما بعده، ولذلك كانت منكرة في جميع الأقاليم الإسلامية، وإلا ولم تعرف إلا عند بعض من عرفوا ببدعة أو بأهل الأهواء، ذكر منهم الأباضيين، الأباضيين كانوا خوارج، ما كانوا من السنة ولا ينتسبون للسنة، وكأني به يشير في قوله بعض الكوفيين، بقول هذا إلى الرافضة، لأن الرافضة لهم مثل هذه الأعمال، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما رأيك في كتاب لواقع الأنوار تأليف عبد الوهاب الشعراني؟ من حيث هذا من كتب الصوفية، ولا ينبغي قراءته إلا لمتخصص له في قراءته مصلحة ترجع إلى المسلمين، تعود إلى المسلمين، إما بالرد أو التحذير من هذه الأمور. بعض البلدان الإسلامية يقرؤون القرآن مكبرات الصوت قبل أذان يوم الجمعة، هذه بدعة. قراءة القرآن قبل أذان، قبل إقامة الجمعة في المسجد الجامع بالمكبرات، هذه بدعة. حتى لو ما كان بالمكبرات، إذا انبر قارئ في المسجد يقرأ والجميع يسمعون فهذه بدعة، أما أن يقرأ كل واحد لنفسه فهذا هو المشروع. كيف؟ إيه يوم الجمعة صوت القراء المكبر، لكن ما قصد بها هذا، يعني تخرج أصوات كثيرة. هو عادة يفتح المكبر من أجل يعني إعداد الصوت للإمام، ما أظن في هذا حرج، والله أعلم. وصلنا إلى أي فقرة في كتاب الأهواء؟ الحلقة الثانية، فرق بين 49 و 67. ها؟ إيه طيب. نعم، 49 صفحة 69، أول من فتق الكلام في الإمامة هشام بن الحكم المتوفى بعد سنة 199، لأنه لم تعرف وفاته إلا أنه كان موجود سنة 199. هشام بن الحكم رافضي من أصحاب جعفر بن الصادق، وهو أول من زعم أن الإمامة ركن الدين، ولا يعني أنه أول من ابتدع البدع حول الإمامة، لكن الكلام في الإمامة عند الرافضة على درجتين: الكلام في الإمامة بمعنى اعتبار الإمامة في آل البيت، وأن النص فيهم وأنهم نص على إمامتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإمامة موروثة بينهم، هذا أمر موجود منذ أن أعلنه ابن سبأ، فهو من أصول السبئية. لكن لم يصل الأمر عند الرافضة إلى أن يقولوا بأن الإمامة ركن الدين قبل الشهادتين إلا على يد هذا الرجل. ثم أنه زاد في مسألة الإمامة أحكاما زعم أنها منزلة أو زعم أنها توقيفية، وأن الرافضة يقوم دينهم على الروايات عن آل البيت بلا إسناد أو بإسناد من النوع التالف في الغالب، فكانوا يكذبون ويتعمدون الكذب ويضعون بناء على هذا الكذب أصولا يخترعونها من عندهم، فوضعوا كثيرا من الأصول والحكايات والقواعد والأحكام في الدنيا والآخرة حول مسألة الإمامة، كلها موضوعة لا أصل لها. فأول من بالغ في هذا الأمر وجعل الإمامة ركن الدين هو هشام بن الحكم أحد كبار الرافضة. والخمسون: انتشار الأهواء والبدع والفلسفة والكلاميات في عهد المأمون. في عهد المأمون انفتق باب الكلاميات والفلسفات وتنفست الفرق والبدع. المأمون عفى الله عنه كان فيه تساهل، نظرا لأنه تربى على يد رجل من كبار المعتزلة، وهذا يدلنا على أن مسألة التربية ليست بالأمر الهين، التنشئة والمخالطة والمجالسة ليست بالأمر الهين. فالمأمون وهو من هو ترعرع في بيت سني وفي بيت الخلافة الذي كان أبوه يعد من أكثر الغيرة، من أكثر الأئمة والخلفاء غيرة على السنة وأهلها، بل كان أجداده كذلك. فهذا الرجل رغم أنه نبت في بيئة سنية خالصة، إلا أنه حينما تولى تربيته ابن أبي دواد وهو رجل معتزلي أثر فيه هذا التأثير الشنيع، ورباه تربية اعتزالية أو فيها نزعة اعتزالية. فأقول هذا يدلنا على مسألة خطورة التربية وخطورة التنشئة، حتى وإن كان ظاهرها الصلاح ما لم تكن على أيدي أمناء على السنة، ويدلنا أيضا على خطورة المجالسة والمخالطة. فهو حينما خالط ذلك الرجل المعتزلي وتربى على يده نشأ فيه نزعة استخفاف بالسنة وحب لأهلها وميل إليهم، وأيضا تبنى بعض آراء المعتزلة ووقعت على يده فتن عظيمة في الأمة خاصة وعامة. إذن أول من نشر الأهواء والفرق والفلسفة والكلام وأيدها بقوة الدولة هو المأمون. فالمأمون قد أثرت فيه الجميع المعتزلة حتى مال إلى بعض أصولهم ومال إلى التشيع، فأعلن بدعة القول بالقرآن بخلق القرآن وألزم بها بقوة السلطان، وروج كتب الفلاسفة وعلم الكلام والرفض، وانتصر لأصحابها وأعلى شأنهم ومكنهم من مناصب الدولة، وأعلن شيئا من التشيع، بل أعلن التشيع وأعلن سب بعض الصحابة الأوائل. وقد ذكر الذهبي هذا الأمر بأسلوب جيد، وقد أوردت شيئا منه، يقول أي الذهبي: والدولة، يعني في ذلك الوقت لهارون الرشيد والبرامكة، ثم بعدهم اضطربت الأمور وضعف أمر الدولة بخلافة الأمين رحمه الله، فلما قتل واستخلف المأمون على رأس 200 نجم التشيع وأبدى صفحته، وبزغ فجر الكلام، وعربت حكمة الأوائل ومنطق اليونان، وعمل رصد الكواكب، ونشأ للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين. قد كانت الأمة عنه في عافية، وقويت شوكة الرافضة والمعتزلة، وحمل المأمون المسلمين على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه، فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة إلا بالله. إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وتقدم عقول الفلاسفة ويعزل منقول أتباع الرسول أو الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويمارى في القرآن ويتبرم بالسنن والآثار، وتقع في الحيرة، فالفرار قبل حلول الدمار. وإياك ومضلات الأهواء ومحارات العقول، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذه حكاية حال الناس في ذلك الوقت. ولذلك في عهد المأمون فعلا استفحلت الفرق والأهواء واختلطت، وحدث مرج هرج ومرج عظيم كان له أثره السيء على الأمة إلى يومنا هذا، نسأل الله العافية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، وصلنا إلى صفحة كم؟ 71، رقم 51 أو 51: الدعوة إلى بدعة الجهمية القول بخلق القرآن بقوة السلطان. معروف أن بدعة الجهمية بدأت في نهاية القرن الأول الهجري، ثم ظهرت جلية في أول القرن الثاني الهجري. أما بدايتها فكانت أول ما بدأت بذورها على لسان غيلان الدمشقي الذي ظهرت منه بعض دعاوى التعطيل في الاستواء وفي التكليم وغيره، لكنها لم تكن ظاهرة. ثم جاء الجعد بن درهم فأعلن إنكار الاستواء، وأعلن أيضا إنكار الخلة والتكليم. ثم جاء الجهم بن صفوان ووضع للتعطيل أصولا، ومن ذلك القول بأن القرآن مخلوق. بدعة القول بأن القرآن، قاومها السلف بأن القرآن مخلوق، قاومها السلف طيلة القرن الثاني وبداية القرن الثالث بقوة. لكن في بداية القرن الثالث حصل أن المأمون تربى على يد بعض المعتزلة فأخذ ببعض أصولهم، أصول التجهم عندهم، فكان مما أخذ به المأمون أنه مال إلى القول بخلق القرآن ورأى أن الناس لم يهتدوا إلى الحق في ذلك. وهذا نسأل الله السلامة من عمى الرأي، لأنه كيف يتصور أن الأمة قبله في القرن الأول والثاني كلهم ما أصابوا الحق، ثم يأتي هؤلاء يصيبونه؟ لكن الإنسان إذا عمي عن الهدى فلا ينفعه ذكاؤه ولا علمه ولا عقله، فعزم على أن يلزم الناس بقوة السلطان. هذه بادرة لم تحدث قبل ذلك، لم تحدث في المسلمين أن يعني أحدا من الأئمة المسلمين في الدولة الأموية والعباسية ألزم ببدعة. قد يتساهل ببدعة، قد تظهر على يده أو على يعني وقته في وقته بعض البدع، لكن أن ينتصل للبدعة ويلنها ثم يفرضها بقوة السلطان ويلزم الناس فيها، هذه بادرة خطيرة لم تحدث قبل المأمون. فالمأمون أعلن القول بخلق القرآن طبعا في آخر حياته. في أول حياته كان تردد كثيرا من أن يعلنها بسبب خوفه أو هيبة
الإمام يزيد بن هارون، كان له هيبة عنده، وهذا في دلالة على الاضطراب عند المأموم، لأنه يزيد بن هارون إمام من أئمة السنة، فالمفروض أنه يتأمل أنه كيف يكون هذا الإمام على هذا القول ثم هو يخالفه، ومع ذلك يخشى ويهاب هذا الإمام حتى توفي. فلما توفي كأنه ظن أن ليس هناك مثل الإمام يزيد بن هارون يكون له قوة وهيبة في الأمة، فأعلن القول، بل أعلن بدعة القول بخلق القائم للسلطة أو بقوة السلطان. إذن المأمون هو أول من أعلن بدعة القول بخلق القرآن وأعلنها وفرضها على الناس بالقوة من السلاطين. قال الذهبي: وكان كلامه في القرآن سنة 12 و100، فأنكر الناس ذلك واضطربوا ولم ينل مقصوده، ففتر إلى وقت. ثم قال الذهبي أيضا: أما مسألة القرآن فما رجع عنها، يعني قوله بخلق القرآن يعني المأمون، وصمم على امتحان العلماء في سنة 18 وشدد عليهم فأخذه الله، ثم واصل المحنة بعده الواثق والمعتصم ورفعها المتوكل. طبعا لنا في ذلك بعض العبر باختصار، وهي أولا أن عرفنا منهجا واضحا عند أهل الأهواء، وهو أنهم إذا تمكنوا فرضوا الباطل الذي هم عليه بالقوة بشكل لم يكن عليه حتى أهل الحق الذين معهم الحق، لا يفرضونه بهذه القوة، إنما يوجهون الناس ينصحونهم، ومن يظهر فساده قد يردع، لكن يفرضون الحق على الناس بقوة السلطان لا، لم يحدث هذا من السلف ولا من الأئمة، لا إكراه في الدين، إنما من تعدى حدود الضوابط الشرعية وفتن الناس ببدعته سواء كانت بدعة عملية أو بدعة اعتقادية، نعم قد يردع، لكن أن يفرض على الناس أن يعتقدوا اعتقادا معينا ويمتحنوا في ذلك لم يكن هذا نهج السلف. أقول: ومن مواطن العبرة أن أكثر ما يدعيها أهل الأهواء من أنهم هم أهل الحرية دعاوى فاسدة، وهذا برهان ذلك. الآن يدعي أهل الأهواء وأنصارهم ممن كتبوا بالفرق كثيرا من الذين لا يجهلون السنة من الكتاب والمثقفين والمفكرين في عصرنا الحاضر، يدعون أن المعتزلة والجهمية هم دعاة الحرية، وأنهم هم أهل المرونة يعني التفاهم، وهم الذين فتحوا للناس أبواب الأفاق الفكرية وإلى آخره، وأن يعني مقاومتهم من قبل السلف كانت كارثة على الأمة إلى آخره، كلام عجيب. أقول: هؤلاء الذين يدعون أنهم دعاة الحرية هم الذين ألزموا الأمة بالكفر بقوة السيف، وقد فعل المأمون عجائب في إلزام الناس. طبعا قد لا يكون دخل المأمون في التفاصيل، لكن لما أعلن القول ببدعة القرآن كان أكثر وزراءه والمقربين إليه وكان المحببين إليه هم المعتزلة والجهمية، فاستغلوا الفرصة فكانوا يمتحنون الناس إلى حد أنهم لا يولون خطيبا إلا أن يقول بخلق القرآن، ولا يولون قاضيا إلا أن يقول بخلق القرآن، ووضعوا متاريس في الأسواق لا يدخل السوق ليتسوق إلا من يقول بخلق القرآن، وأحيانا جهلتهم وضعوا متاريس في أبواب المساجد لا يدخل يصلي الجمعة أو يخرج إلا من يقول بخلق القرآن. هؤلاء أدعياء الحرية الآن ترفع لهم رايات، حزب التحرير ودعاة التنوير ودعاة العصرانية الآن من المفكرين اللي يسمون بالإسلاميين الآن يدوخوا المسلمين بأفكار المعتزلة، ولا حاجة أن أذكر أسماءهم ربما تأتي المناسبة لذكر أسمائهم، كبار الآن من يسمون عمالقة المفكرين يرفعون رأي الحكومة.